أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. فنسأل الله عز وجل إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وكنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، وكنا قسمنا الكلام لثلاث فصول: فصل ما قبل الأحزاب، والأحزاب، وما بعد الأحزاب. وفي ما قبل الأحزاب كنا توقفنا مع مجموعة من الأحداث، منها غزوة بني النضير، ومنها سرية الرجيع، ومنها سرية عبد الله بن أنيس، وسرية أبو سلمة لبني أسد. واليوم إن شاء الله نتوقف مع غزوة بدر الصغرى، أو غزوة بدر الآخرة. إن في غزوة بدر الأولى معروفة، وفي غزوة بدر الصغرى اللي يعني ديك بتسمى الكبرى ودي الصغرى، ديك بتسمى الأولى ودي الآخرة. تسمى غزوة بدر الصغرى لعدم وقوع حرب فيها، وتسمى أيضا بدر الموعد. أنا عارف ليه بدر الموعد، عشان كان في مواعدة عليها مع أبي سفيان يوم أحد. المهم، وتسمى غزوة بدر الآخرة. طيب، في بدر تاني؟ هنشوف بقى حكاية بدر التانية، أو غزوة بدر التانية دي. في شعبان من السنة الرابعة للهجرة، تمام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 رجل من الصحابة، أو رجل من الصحابة، إلى بدر لموعده الذي واعد به أبا سفيان يوم أحد. واستخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، مش عبد الله بن سلول المنافق، لا، ابنه بقى رضي الله عنه. وكانت بدر مجتمعا يجتمع فيه العرب، وسوقا من أسواقهم، فخرج الصحابة ببضائع لهم وإيه وتجارات. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في كم عدد، كم من الصحابة؟ عدد كويس، 1500 صحابي تقريبا، قد العدد اللي كانوا معاه في صلح الحديبية، أو اللي راح بيهم اللي كان في بيعة الرضوان. فخرجوا إلى في السنة الرابعة من الهجرة في شهر شعبان، إلى الموعد الذي وعد به أبا سفيان يوم أحد، تمام. ده بالنسبة لوقتها، اللي يعني شعبان ده كلام أبو ابن إسحاق في السيرة، وذكره المساعد في طبقاته، ده كلام ابن إسحاق في السيرة. لكن ابن سعد في طبقاته ذكر أنها كانت في ذي القعدة، كانت في إيه؟ ذي القعدة. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بيقول: والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة للهجرة، ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان، لكن قال في السنة الثالثة للهجرة، وهذا وهم، فإن هذه توعد إليها من أحد، وكانت أحد في شوال سنة 300 للهجرة. المهم أن يعني الصحيح أن ده كان في شهر شعبان من سنة 4 من الهجرة، لأنهم توعدوا في توعدوا في بعد أحد على أنهم يلتقوا في السنة اللي بعدها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ولى عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عليه، وقيل أنه كان عبد الله بن رواحة، يعني في قيل ده وقيل ده يعني، فده محتمل وده محتمل. طيب كده احنا مع جيش المؤمنين، عايزين نروح بقى نشوف مكة هيعملوا ايه وجيش مكة هيعمل ايه. اما ابو سفيان فقد خرج في 2000 رجل من قريش ومعهم 50 فرسا، وكان كارها للخروج، يعني هو ما كانش غاوي قوي، حتى انتهوا الى مر الظهران. مر الظهران ده وادي بين مكة وعسفان، يعني في مكان كده بين مكة يعني، ويعني في الطريق إلى المدينة. وقيل عسفان، يعني قيل إن ما كانش في مر الظهران، ده كان في عسفان. هم خرجوا في 2000 فارس، 2000 من جنوده، كان فيهم 50 فارس. طيب ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب، فرأى أن يرجع، وقال لمن معه: يا معشر قريش، إن هذا العام عام جدب، ولا يصلحكم إلا عام خصب، ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس، يعني هو قال لهم العام ده يعني في قحط كتير، وإحنا الأحسن نخرج في عام يكون فيه يعني يكون أحسن من كده شوية، يكون فيه خصوبة أكتر، يكون تنزل الأمطار، إحنا نرعى فيه الأشجار، نشرب فيه اللبن، فأنا راجع. هو ما كانش راغب في الخروج أصلا. ثم أرسل أبو سفيان نعيم ابن مسعود الأشجعي، افتكر الاسم ده عشان هنحتاجه بعد كده. فقال له أبو سفيان: إني قد وعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي ببدر، وقد جاء ذلك الوقت، وهذا عام جدب، وإنما يصلحنا عام خصب، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجترئ علينا، وقد جعلت لك 20 بعيرا على أن تقدم المدينة فتخذل أصحاب محمد عن الخروج لبدر. يعني أنا هجعل لك 20 بعير، وشغلانتك هتروح تعمل إيه؟ تخذل. يعني شوف أبو سفيان برضو هو ما خرجش، لكن إيه؟ هو برضو يعني مش حابب فكرة إن هو الصحابة يجترئوا عليه، أو النبي صلى الله عليه وسلم معه يجترئوا عليه، إن هو قال إنه يخرج وما خرجش، ما وفاش بوعده أو خاف. أو سبحان الله، هو سبحان الله أهل الكفر كده أو أهل الباطل بيبقوا بيحاولوا يعموا أو يعني يخبئوا ما هم عليه في الحقيقة، ما هم عليه في الحقيقة. طيب فراح لنعيم بن مسعود وقال له: أنا عايزك تروح تخذل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن الخروج لبدر. فوافق نعيم بن مسعود على ذلك، فأسرع السير حتى قدم المدينة، فوجد الناس يتجهزون، فقال لهم: ليس هذا برأي، ألم يخرج محمد في نفسه؟ ألم يقتل أصحابه؟ وأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم وما معهم من العدة والسلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. يعني هو نعيم بن مسعود راح فعلا المدينة، وصل المدينة وقام بدوره، يعني الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم أصر على الخروج وقال: والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. ودي برضه مسألة مهمة، سبحان الله، القائد يكون صلب، ولما يكون فعلا يعني خلاص عزم على أمر رشد ما يترددش، لأن ده هيؤثر على الجنود بتوعه. وسبحان الله، يعني قال الله: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال الله: فإذا عزم الأمر، يعني خلاص أنت الأمر عزم انطلق، يعني ما فيش حاجة اسمها بقى أن أنت إيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كده قال: ما كان لابيا أن يخلع لأمة الحرب بعدما لبسها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر، فأقام بها 8 أيام ينتظر أبا سفيان لميعاده. 8 أيام، ده برضو في حد ذاته هيعمل إرهاب كبير لهم يعني. فأتاه مخشي بن عمرو الضمري، مخشي بن عمرو الضمري، وهو الذي كان ودع الرسول صلى الله عليه وسلم على بني ضمرة في غزوة ودان. يعني كان مخشي بن عمرو الضمري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ودان كان ودعه يعني. فقال: يا محمد، والله إنا قد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد، فما الذي جاء بك إلى هذا الموسم؟ أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. يعني هو المخشي بن عمرو الضمري لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وشافهم في بدر، قال: ده احنا يعني وصلنا معلومات ان انتوا اصلا كأن ما يعني ما عادش لم يبقى منكم احد، يعني انتوا لسه موجودين. سبحان ربي. ودي برضو يعني حاجة مهمة في التحرك وفي عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليه، ده احنا اخبرنا ان انتوا ما فيش حد، يعني لدرجة ان هو حتى ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد بقى ان يوصل له: لا، انت لو عايز تنقض العهد الذي بيننا وبينك او الموادعة خلاص. وشوف قوة النبي صلى الله عليه وسلم وصلابته. قال: نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. فقال: لا والله يا محمد، ما لنا بذلك منك من حاجة، يعني إحنا مش كده. وباع المسلمون في تلك المدة ما كان معهم من التجارات فربحوا. فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني ده بعض العلماء بيقولون طبعا في حمراء الأسد بشكل واضح، وبعض العلماء بيقولوا ان ده يعني ينزل على هذه الحادثة، يعني ينزل على هذه الحادثة، هم يعني خرجوا فعلا فانقلبوا بنعمة الله وفضل لهم السوء. وبرضو نفس الحدث، يعني برضو في حاجات في السيرة كده يعني زي: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طب هو برضو بدر كان جمع ماشي، طب ما الأحزاب كانت جمع برضو، يعني فكرة أيوة ممكن تبقى دخلة في شيء ابتداء بس برضو يعني تشير لأكتر من حاجة. المهم فعشان كده حتى يعني هو بيقولنا في الكتاب وذكرنا فيما تقدم أن هذه الآية نزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وهو الصحيح. يعني الإمام ابن جرير الطبري بيقول إيه؟ بيقول: أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال إن الذي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كان في حال خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج من خرج معه في أثر أبي سفيان ومن كان معه من مشرك قريش، منصرفهم عن أحد إلى حمراء الأسد، لأن الله تعالى إنما مدح الذين وصفهم بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح أصحابه بأحد إلى حمراء الأسد. وأما الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر الصغرى فإنه لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم اندمال جرحه وبرئ كلمه، يعني جرحه. يعني ده كلام ابن جرير الطبري رضوان الله عليه في تفسيره، بيقول انها الايه بتاعت فانقلبوا بنعمة الله وفضل لمسهم سوء، بيقول انها الكلام ده في حمراء الاسد مش في بدر الصغرى. وبيقول الدليل على كده ان يعني واضح جدا ان ربنا بيقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، للذين يعني بعد ما أصابهم القرح، يعني ده واضح بعد ما أصابهم ذاك القرح، فده ما كانش في بدر الصغرى، ما كانش في حد مجروح ولا غيره. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال: والصحيح أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد، نزلت في غزوة حمراء الأسد. طيب، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد سمع الناس بمسيره وبلغ قريشا أمره، وكان الذي أخبر قريشا معبد ابن أبي معبد الخزاعي، فإنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر، ثم خرج سريعا إلى مكة فأخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافاته بدرا في أصحابه طيب، يبقى دي كانت غزوة بدر الصغرى، وكانت هي في الحقيقة يعني كما رأينا هي كانت مواعدة بين أبي سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم قالوا موعدنا في العام القابل في المكان الذي قتل فيه أصحابنا. وده يؤكد أن أحد فعلا ما كانش نصر ولا حاجة للمشركين، بالعكس هو كان هروب، يعني مجرد واحد خبط واحد كده ولقى حاجة مش عارف، لما خبطوا لقاه وقع انتصرته جاري بسرعة، يعني هو حتى ما كملش ولا اترفعت ايد ولا عد الغطاء عشرة ولا اي حاجة في الدنيا، يعني هو جاري بسرعة. لأن سبحان الله يعني، وبرضو سبحان الله من تدبير الملك، الصحابة يعني في الفترة دي فعلا هم معنوياتهم يعني ما كانتش مرتفعة كما ينبغي، لأن كنا لسه بنعاني من آثار أحد، وده كان حاجة بقية من آثار أحد، يعني سبحان الله، وكأن ربنا أراد، لأن الصحابة يعني هيتعرضوا لزلزال كبير جاي في الأحزاب، فكأن ربنا أراد أن هم يستعيدوا يعني روحهم المعنوية وحالتهم النفسية تتحسن، عشان يعني يلتقطوا أنفسهم كويس عشان اللي جاي، لأن طبعا بعد أحد زي ما قلنا كان في فجيعة على إثر فجيعة ولا ننسى بئر معونة، ولا ننسى سرية الرجية، يعني بئر معونة بنتكلم في 70 من القراء، والرجية 10 80 واحد، يعني عدد أكبر من اللي قلنا من اللي هو استشهد في أحد، فكانت أوجاع ضخمة يعني على المؤمنين. فسبحان الله من ترفق الله سبحانه بحمد بالمؤمنين بني النضير ما فيهاش قتال، فكده الحمد لله من ناحية اليهود أجلوا اليهود، من ناحية قريش كده يعني الحمد لله يعني تركوا إيه يعني استعادوا بعض ثقتهم في نفسهم، يعني شوفوا حتى لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني برضو ولا زلت أؤكد على كل المرحلة اللي هي بين أحد والأحزاب دي، أؤكد على مسألة هل كان يظن الصحب الكرام اللي هم أخطأوا هذا الخطأ في أحد إن هيترتب عليه كل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مستوعب المسألة لدرجة إن هو ذاك الذي دار بينه وبين الرجل اللي هو محشي، كما اللي هو مخشي عذرا مخشي ابن عمرو الضمري، ذاك الرجل الضمري يعني في غزوة معروف كده غزوة ودان، فهذا الرجل اللي مجرد كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول النبي ان يعني احنا كنا ظننا ان انتم لم يبقى منكم احد خلاص، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم برضو شعر انه كأنه ايه يعني يريد ان هو ينقض العهد او خلاص او يقطع هذه المودعة او المهادنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك. ففعلا كانت اثار صعبة، والصحابة كانوا في احوال في حالة نفسية فعلا يعني مش مستعدة لذلك. من الحاجات اللي يعني برضو الجميلة اللي شفناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا احنا مش مستعدين او ظروفنا، لا النبي صلى الله عليه وسلم وفى بوعده وفى بعهده، ودي حاجة مهمة جدا برضو، عشان هو ما يظنش عدو الله او يظن اعداء الدين ان المؤمن بخايف، او يعني ودي كان برضو كانت حكمة كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف. شفنا كمان من الحاجات اللي تستوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم عزمه وتصميمه، ونشوف سبحان الله سلوك المشركين ان هم ازاي عايزين ايه يعني عايزين يغطوا على نقاط الضعف اللي عندهم، مش عايزين يبرزوها، عايزين يظهروا الامر يعني كما لو كان جاي من عند المؤمنين، يعني رمتني بدائها وانسلت سبحان الله، وينفقون من اموالهم، وواحد يقوم بدور كل شغلانته ان يجي يخذل المؤمنين. ولذلك دي برضو مسألة مهمة، يعني مسألة مهمة جدا، الانسان ما يسمعش لأولئك المخذلين، ربنا قال وفيكم سماعون لهم لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني برضو دي نقطة ينتبه لها. يعني سبحان الله نعيم ابن مسعود شو بيقوم بالدور ده، وقلت افتكروا الاسم كويس، لأن شاء الرب سبحانه وبحمده ان نعيم ابن مسعود ده هيبقى فيه حدث مهم جدا 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 هيغير تقريبا مجرى الأحداث تماما، وهيبقى ليه دور ضخم. سبحان الله، النهاردة علشان خاطر 20 بعير، 20 بعير يعني يقوم بهذه المهمة الآثمة زي ما بيقولوا. وهنشوف هذا الرجل سبحان الله بدون شيء ومش موعود بشيء هيقوم بمهمة عظيمة جدا 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 بعد كده. على ما يبدو أن نعيم بن مسعود كان رجلا يعني هو صاحب رأي، ورجل يعني زي ما بيقولوا متكلم يعني، أو صاحب حجة ربما يقنع وغيره يعني. المهم، فبرضو دي من الحاجات اللي استوقفنا هنا إصرار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج. يعني هو أخبر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج، والذي نفسي بيدي لأخرجنه إلا لم يخرج معي أحد. في أوقات لما خلاص بيبقى القائد عزم أمره فلا يدع مجال، في أوقات كمان الاضطرابات وأوقات اللي هي التردد وأوقات لا، ما ينبغيش أصلا أن القائد يدع مجال لهذا الايه لهذا الكلام. يعني بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي يعني بيدي مجالات للشرف اوقات، لا في اوقات لا ما فيش مجال للامر ده اصلا علشان خاطر لا يحصل هذا الشيء. المهم الحمد لله حصل هذا الامر، وكان يعني لي صدى طيب طبعا عند المؤمنين، وبفضل الله عز وجل كان هذا الامر يعني برضو حاجه من الحاجات اللي رفعت معنوياتهم بعد غزوه بني النضير. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وبلغ الله سبحانه وبحمده عنه، بلغ أمره إلى قريش، وعلمت قريش كده، قريش بقت في حرج أكبر يعني، هم ما وفوش بعهدهم ورجعوا، فكانوا في يعني في مأزق. كل ده طبعا يعني هيخليهم هيدفعهم دفعا ناحية برضو التحرك في التحرك لغزو المدينة في الأحزاب بعد كده. طيب، فيه من الأحداث اللي كانت موجودة برضو في المرحلة دي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها. احنا طبعا يعني عرفنا ما حصل مع يعني في المرحلة دي، كان يعني ما ننساش كان فيه سرية أبي سلمة إلى بني عبد أسد، سرية بني سلمة إلى بني عبد أسد، وده كان هو في يعتبر في شهر محرم في السنة الرابعة من الهجرة، يعني في أول سنة في أول شهر من السنة الرابعة من الهجرة تقريبا حصل الكلام ده. تمام، فجاء حدث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ستنا أم سلمة في شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة، يعني تقريبا يعني وكده فترة طويلة. عندنا شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، يعني مثلا نقول لي فصلهم حوالي 8 أشهر ولا حاجة بين هذا وذاك، لأن طبعا هو يعني ما رجع توفي. المهم، في شوال من السنة الرابعة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي. يعني برضو ركز عشان امرأة مخزومية، لأنها وجيهة من بني مخزوم. بني مخزوم دول كأنهم يعني كأنهم كانوا وزراء الدفاع والحرب في مكة. يعني مكة طبعا كانت الأمور عندها موزعة على القبائل أو على 10 قبائل تحديدا كمان. وهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، وذلك بعد أن انقضت عدتها من زوجها وابن عمها أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد، وكانت ولدت منه سلمة وعمر وزينب ودرة. طبعا زينب يعني جاية في نصوص كثيرة قوي وفي مواقف كثيرة تروي كثيرا، وكذلك عمر بن أبي سلمة صاحب الحديث المشهور يا غلام سمي الله وكل بيمينك. المهم، فدول كانوا معاها 4 أولاد، خلاص، سلمة وعمر وزينب ودر. وكانت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. هي كانت سمعت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة. سبحان الله، قلنا يعني قبل كده وده كان يعني مر علينا، المرأة الصالحة بيبقى زوجها عندها ملء السمع والبصر، لأنه سبحان الله رزق، هو ده رزقها يعني، يعني رزقها، وفعلا بتبقى تقصر طرفها على زوجها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها. يعني سبحان الله، دي برضو مسألة مهمة، يعني هو العبد ينصاع لما أمر الله به وإن كان مستغرب يعني في حاجات إحنا للأسف الشديد بيمنعنا منها. لا ده معقولة هو يعني الاستغفار يعني يحل المشكلة؟ هو أنا لو دعيت يعني هيحصل كذا؟ هو يعني إيه جبدل ده؟ يعني ممكن يقع في قلب العبد الاستغراب، لكن إيه سبحان الله ما كانش عندها مش مصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مستنكرة الكلام ده، طب مستغربة بس، لأن يعني طبعا هي مش متخيلة، هي عارف طبعا أن في أفضل من أبي سلمة، بس هي على وضعها ومرأة وعندها 4 أولاد والكلام ده كله مش متوقع يعني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله. لكن هي شوف بقى دي حاجة نتعلمها، أنا ممكن يكون يقع في نفسي كده ايه استبعاد الامر بالنسبه لنا شخصيا، اقول لا طب ازاي ويحصل، مش معقول انا اللي زي يحصل كذا، انت مالكش دعوه، انت مطالب ان انت تفعل ما امر الله سبحانه بحمده، خلاص اترك الامور لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هي عارف الحديث وهي يعني ممكن تكون مستبعده الامر بالنسبه لها هي شخصيا بعيد يعني ازاي، لكن سبحان ربي يعني هي زوجها كان فعلا يعني ملء السمع والبصر بالنسبه لها، وكانت وهي فعلا شايفاها رجل فاضل جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمله على السرايا، فهي ما تخيلتش ان هي ممكن الكلام ده يحصل، يعني ان لو انا الى رجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، انها يخلف لها خير منها. ودي برضه مساله ناكد عليها، مش لازم اخلف لي خيرا منها يكون في الدنيا، مش لازم يعني، ممكن انسان ربنا يعوضه في الاخره ما هو يعني اضعاف اضعاف ما كان في الدنيا، وللاخره خير لك من الاولى، فسوف يعطيك ربك فترضى. يعني برضه عشان برضه بعض الناس يقول لك طب ما انا قلت هو والله وكنت صادق فيها بس ما حصلش، ليه هو ما قالش اخلفه متى؟ بس ده شاهد يعني سبحان الله على الامر يعني. المهم فستنا ام سلمة بتقول ثم اني قلتها فاخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني شوف بقى من ميل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه اللي هو ابن ستنا أم سلمة أو كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن أم سلمة لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقالت مرحبا برسول الله، إن في خلالا 3. شوف بقى سبحان الله، يعني ما بيعلمونا والله سبحان الله، يعني أنا أعرف بعض الفضلاء عمل كده، يعني راح لأصهاره فقال لهم والله أنا عيوبي 1 2 3، عشان نبقى واضحين ليه، ودي حاجات والله دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. ليه؟ أصلا أنت لما تكتم ولا تقعد تتجمل، أنت مش بس بتضر الطرف الآخر، أنت بتضر نفسك، لأن أنت بتغرر بالطرف الآخر. يعني أنا قلت مفيش حد فينا فيهوش عيوب، مفيش حد فينا ما عندوش مشاكل، بس هي القضية طبعا الواحد بقى ما يزريش بنفسه ويقعد يقول كلام يعني مش موطنه، يعني ما يزريش بنفسه بس يقول الواقع، واحد مثلا عصبي شوية أنا عصبي، واحد كسول أنا كسول، واحد كذا يقول، يعني ما دي ما فيهاش مشكلة. وكذلك المرأة ليه؟ هو إحنا ما حدش فينا فيهوش عيوب، يعني أنت مثلا رحت سألت فلانة أخبار يوم مش عارف إيه وبتاع، يعني أعرف حد يعني كان إيه سأل حد على 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 أختي يعني، فقال له لا والله ده تمام ولا فيهم الهوى، كبر دماغك عليه، مش حاجة اسمها ما حد ما فيهوش الهوى، يعني ممكن يقول أنا ما أعرفش عنهم حاجة، اللي أعرفه عنهم كله خير. إن مفيش حاجة اسمها مفهوش الهوى، يعني مفيش حاجة اسمها كده، أكيد كله في عيوب يعني، بس هي الفكرة إيه؟ الفكرة هل أنا هقدر عيوبك دي أتعاطى معاها وهقدر فعلا أعيش وهي موجودة ولا مش هقدر؟ هي دي بس القضية، لأن الزواج مش فكرة اللي يعني مش حاجة بالمسطرة، مش واحد إحنا مفصلين ولا واحدة مفصلينها، لا ده بنشوف هل الحاجات دي أنا أقدر أتعاطى معها ولا ما أقدرش. أنا ممكن ما أقدرش أتعاطى مع مراتي مثلا تكون مثلا بتشتغل، في واحد لا عادي جدا ما عندوش مشكلة، واحد ما يتعاطاش مثلا مع مراته إنها مثلا تكون عصبية، واحد لا عادي عنده ما عندوش مشكلة إنها تكون عصبية، واحد مثلا يحب الست الهادية أوي 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 كده اللي مش عارف إيه اللي ما بتفكرش ولا بتقول نعم حاضر وخلاص، حتى لا بيحب كلها دماغه وكلها فكر، وتكون يعني المهم في يعني ممكن صفات بعض يتحملها وبعض لا يتحملها، فهي الحاجات تحط قدام بعضها والإنسان بيشوف هو يقدر يعمل ايه، يتحمل ايه وما يتحملش، الكلام ده في غاية الأهمية. فأنا بقول اللي بيغرر ده هو مش بيغرر بالطرف الآخر، وبيغرر بنفسه، لأن الكلام ده لما يتم اكتشافه في وقت صعب الرجوع فيه بيبقى صعب. يعني انا مثلا لما اكون الكلام ده معروف عني دلوقتي من بدري خلاص، لسه الناس بتاخد قرارها، لا انا تعلقت ولا هم تعلقوا ولا 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 في اي ارتباط اجتماعي، والدنيا لا تزال برضو لازلنا على البر، والكلام ده في غايه الاهميه، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني قال ارجع فانظر لا فينا في اهل الانصار شيئا، وقال فانه احرى ان يقدم بينكما، برضو عشان انت من الاول تبقى واقف على هل ده هتقبله ولا مش هتقبله، الشكل ده بالنسبه لك مقبول ولا لا، عشان برضو ما تجيش تكتشف حاجه في وقت انت ما ينفعش فيه تتراجع. انما للاسف الشديد في بعض الناس بقى ولا عندهم انا اسف يعني دم ولا كرام، يقول لك عادي يعني ايه يعني تراجع يعني. طب انت يا عم بدل ده ما كنت انت من بدري من الاول على قد ما تقدر، ولا انت من الاول اصل هي مش يعني هي مش لعبه يعني. واحد يقول انا دخلت ومش عارف شفت 30 واحد، ربنا عافينا يعني. طب يعني ايه هو، هي سلعه رايح جاي رايح جاي تفرج، وبنات الناس اللي انت بتجرحها وبتكسر قلوبها دي ولا المهم يعني. ولا واحده برضو كل ما يجي واحد اقعد معاه هي حكايه سهريه. طب خلاص انت من الاول شوفيه، لما خلاص اجمعتي امرك خلي مساله الرؤيه دي للنهايه، القعده معاه دي للنهايه. انا من الاول بقى اشوف في حاجات بالنسبه له مرفوضه اللي هو ايه، طب اشوفه ممكن يعجبني ممكن مش عارف ايه، هو احنا نتلكك؟ الله المستعان. فقالت مرحبا برسول الله، ان في خلالا ثلاثا، ست واضحه، انا امراه شديده الغير، انا عارفه نفسي، وانا امراه مصبيه، انا يعني عندي صبيان، انا عندي اربع اولاد، وانا امراه ليس من اوليائي احد شاهدا يزوجني. برضه دي نقطه لازم بكون تاخد في الحسبان، انا ما حدش من اوليائي هنا يعني، دي برضه لازم تاخد في الحسبان. يعني سبحان الله، يعني ستنا ام سلمة بتتميز جدا، وسبحان الله وكأن الله قدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتقد لحكمة ستنا خديجة لا شك بعد وفاتها، وسبحان الله كان يعني الزواج من ام سلمة كان ضروري، يعني كان فيها سبحان الله شخصيتها فيها صفات كثيرة من صفات ستنا خديجة، وكمان عقلها ناضج وحاضر، وهي من السابقين برضو في الإسلام، يعني سبحان الله وجودها كان مهم قوي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. شو سبحان الله ربنا بيقدر يعني. فالمهم سبحان الله يشاء الله ان السيده ام سلمه تبقى ام للمؤمنين، وهي من الناس اصلا حتى كمان المكثرات من الروايه، يعني تكثر من الروايه، وبعد كده كان ليها جهد في التعليم، وكان ليها مواقف في الحقيقه عظيمه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مواقفها في صلح الحديبيه موقف عظيم، وبعد كده اجارت بعض رجال قريش وادخلتهم عليه الصلاه يعني ساعه الفتح. فسبحان ربي يعني هي السيدة أم سلمة كانت امرأة حكيمة، وامرأة برضو حسيبة، يعني امرأة حسيبة مخزومية، يعني امرأة حسيبة مخزومية، وكانت الحقيقة سبحان الله كان يعني وجودها في حياة النبي قدر الله أنها توجد في حياة النبي، لأن فعلا كان هيبقى لها أدوار مهمة جدا جدا. وتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان مع ستنا أم سلمة، يعني تعامل النبي مع ستنا عائشة بيورينا المرأة وتحمل حاجاتها وحاجات كتير، لكن وبرضو في يعني احترام طبيعتها وتقدير طبيعتها. بنشوف بقى ستنا أم سلمة النبي يعني بيورينا احترام المرأة واحترام رأيها، وهي بتشير على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها، ويناقش النبي صلى الله عليه وسلم معها أمورا عظاما تخص المسلمين، لأن هي في الحقيقة كانت كده يعني. هي مش شخصية برضو، هي واحدة من السابقين في الإسلام، يعني هي ممكن تكون أسبق من أغلب الصحابة دول، وفي نفس الوقت كمان هي يعني واحدة معاها التاريخ كله، واحدة عندها حكمة ليست صغيرة السن. فبنشوف هنا سبحان الله يعني أي حاكم ولا أي أمير ولا أي زعيم احترم المرأة كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله من الحاجات العجيبة في احترام المرأة، ودي نقطة برضو ما بيلتفتش ليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرنا من أجرت يا أم هانئ، في قصة إجارة أم هانئ، لما الاثنين من المشركين استجاروا بها ما عرفوش يجروا مين، عشان هم كانوا أقرباء زوجها، دي طبعا حاجة صعبة عند العرب، بس هم ما كانش قدامهم إلا كده، فاستجاروا في بستنا أم هانئ ساعتها، وهي أخت سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي طالب راح يزورها، فشاف عندها الاثنين دول، فقال يعني ظفرت بهما، وهم أنه يقتلهما، فقالت نحتكم إلى رسول الله، فسكت سيدنا علي. فلما راح الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أمي ويا سيدنا علي بن أبي طالب كذا 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 كذا، فالنبي قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الله أكبر، شو النبي يحترم كلمة امرأة، كلمة امرأة أعطتها لحد احترمها النبي صلى الله عليه وسلم، عمل لها قدر. السيدة أم حبيبة مش لا مش 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 زوج مش مش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زوجة عكرمة بن أبي جهل، كانت يعني قد أسلمت وسبحان الله، وطلبت الأمان لرسول لزوجها عكرمة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، وراحت تبحث عنه وجاءت باحتراما ليها، يعني احترم طلبها. في نفس كانت أم سلمة برضو أجارت. فالمرأة كده يعني سبحان الله، هذه مكانة المرأة في الإسلام، ومكانة المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم كيان محترم مقدر، وخصوصا لما تكون امرأة مثلا حكيمة وامرأة عاقلة وامرأة يعني هي حسيبة وليها بلاء في الإسلام، يحترم بلاءها ده في الإسلام، يحترم بلاءها في الإسلام احتراما كبيرا. وكتير يعني السيرة حافلة بذلك، السيرة حافلة بذلك. المهم ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ هي دلوقتي عندها ثلاث مشاكل، قالت ان فيها ثلاثة خلال، يعني هي برضو صريحة بتقول دي الخصال فيا، مش حاجة بقى ايه واحد يقول لك شوية انا بغير شوية عصبية حبتين، حبتين دول يبقوا كلتين يبقوا يعني لا، حد واضح ان فيها ثلاث خلال، ان فيها خلالا ثلاثة، تمام. المهم فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك. دي يعني كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الله. وبرضو لعله يعني سبحان الله يعني في إشارة، لأن مثلا لما تكون المرأة مبتلاة بكده تدعو ربنا يذهب عنها الأمر ده، وإن مثلا زوجها يدعو الله لها إنه يحسن أخلاقها في هذا الأمر فيذهب عنها، فده برضو إشارة للأمر ده. يعني رب أم سلمة هو رب غير أم سلمة، رب محمد صلى الله عليه وسلم هو رب زوجتك ولا زوجة فلان ولا زوجتي ولا عادي، هو يعني هو رب أم سلمة، رب غير أم سلمة. مهم. قال وأما ما ذكرت من صبيتك، أنت قلت بقى بالنسبة للأولاد، فإن الله تعالى سيكفيهم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني حتى الرقي والسمو في الكلام، قال لها أما ما ذكرت من غيرتك فربنا يعيني بقى وهتحملك وخلاص، فإني أدعو الله أن يذهبها عنك. إن شاء الله ربنا نطمع في كرم لن يذهبها، ولا بأس إن الإنسان سبحان الله يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما بيوعدش بحاجة، يعني هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة. الكلام ده النبي بيتكلم في شهر شوال في العام الرابع من الهجرة، هو رئيس دولة ورجل يعني ورجل له مكانة كبيرة. أبو سفيان نفسه لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة يعني فرح وحس أيوة لا يعني لا ده شخص يعني لا يعني حد فعلا يقدر ويعظم. وكان سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه حينها على الكفر ما كانش مسلم وقال ذلك، فهو النبي رغم ذلك وسبحان الله بيستوقفني جدا أنه إزاي كل حاجة بإيه ما بيقعدش يوعد بنفسه ويقول أنا وأنا وأنا وأنا، كل شيء يربطه بالله. قل فإني أدعو الله أن يذهبه. أما ما ذكرت من صبيتك ما قالهاش ما يهمكيش وهم أولادي ومش عارف وإيه وهتشوفي وكذا وأنا من عيني ليهم ده أنا أكتر من عيالي، فإن الله تعالى سيكفيهم، يعني أنا مش هقصر وربنا يكفيهم، إن هم أيتام كمان ودي برضو مسألة مهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، مسألة بقى زواجهم السيدة أم سلمة يعني مش هنتخاط فيها كتير، بس أدي هو النبي بيتجوز واحدة ليست صغيرة في السن وعندها أربع عيال، يعني واحدة تعيل أربع أولاد بيتزوجها النساء، يعني وهي كان في بين زوجها وبين النساء قربة، فهي يعني ده زوجها توفي من لها يتركها كده أنها سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. مهم. قال وأما ما ذكرت من صبي، وهنشوف طبعا مواقف كثيرة لسيدنا عمر بن أبي سلمة وستنا زينب بنت أبي سلمة، ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كانوا أكثر من أولاده، مش بس أولاده كانوا أكثر من أولاده. فإن الله تعالى سيكفيهم، برضو سبحان الله يعني ما يعودش ما يعني برضو دي النقطة اللي قلنا عليها مرانا وتكرارا، نحن ما نعلقش الناس بينا، نعلقهم بالله، برضو مش حتة هروب، يعني ما عودش أقول لها طب ما أنا بقى ما لازم أكون محدد، أيوة ما هو نعمة بالله بس أنت لازم تديني وعد، أيوة صح هو بيدي الوعد بس ما بينساش أن يؤكد على اللقطة دي أن في الله عوض من كل أحد، وإنه ربنا اللي بيكفي. قال فإن الله تعالى سيكفيهم. وأما ما ذكرت من أنه ليس أحد من أوليائك شاهدا فيزوجك، فإنه ليس أحد أوليائك شاهدا ولا غائبا يكرهني. سبحان الله، يعني هي جانا بتقول طب انا سبحان الله رغم انها يعني دلوقتي في المدينة لكن سبحان الله برضو بتراعي الأصول وتراعي الأمور الاجتماعية، بتقول أنا ما فيش حد من أوليائي يزوجني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني، وده حقيقة، ليس أحد أوليائك شاهدا ولا غائبا يكرهني، حتى الكفار اللي على الكفر مش هيكرهوا أنها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لابنها، ابنها سيدنا عمر بن أبي سلمة، بيقول هنا في الهامش بيقول: قلت اختلف في من ولي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. فقيل عمر بن أبي سلمة كما روى ذلك الطحاوي والإمام أحمد في مسنده. قال ابن القيم في زاد المعاد: ظن بعض الرواة أنه ابنها عمر فرواه بالمعنى، وقال: فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه، إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها 4 ومات صلى الله عليه وسلم ولعمر 9 سنين. قلت: مما يؤكد صغر سن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ما أخرجه البخاري ومسلم، الحديث المشهور عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الحافظ في الفتح: قوله غلاما أي دون البلوغ، يقال للصبي من حيث يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام. وقيل زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها سلمة ابن أبي سلمة. قال الإمام الذهبي في السير: سلمة ابن أبي سلمة طال عمره وما روي كلمة، وما روى كلمة، وهو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة رضي الله عنها. وذكر الحافظ في الإصابة قول ابن إسحاق بأن سلمة ابن أبي سلمة هو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة رضي الله عنها. ثم قال الحافظ: وهذا أثبت من قول من قال إن الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة ابنها عمر ابن أبي سلمة. طيب، على الراجح فقالت لابنها اللي هو مين؟ اللي هو سلمة ابن أبي سلمة، لأن سيدنا عمر كان صغيرا حين ابنها الأكبر سلمة. فقالت لابنها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. وفي رواية ابن حبان في صحيح بسند الحسن قالت أم سلمة. طبعا سبحان الله بنشوف يعني هذه البساطة وهذه السلاسة، والأمور يعني سبحان الله ما يبقاش فيها الشد والأخذ والجذب، ولأ وانت فين وانا مش ضمناك، يعني سبحان الله ان هو يعني كتير من الناس بتقعد تعثر على نفسها قوي في مسألة الزواج دي، وقول لك هعمل وادي. انا صراحة مع حتة اخذ التدابير، وخصوصا في الزمن ده اللي الناس فيه بتنهب الحقوق وتأكل الحقوق يعني، وللأسف يعني لا يتقون الله ولا يتورعون. لكن الإنسان لازم يفهم برضو ان مش هي دي الحاجات اللي يعني المرأة لابد انها تفهم ذلك، ولابد ان وليها يفهم ذلك، يفهم ان لو هو اصلا شخص اللي قدامه ده مش ضمنه، في الغالب مش هيغضى عنه الحاجات دي شيئا يعني اقصد مش هي دي الحاجة. ايوة هي يعني تحفظ لها حقوقها ولا شك، بس لما تبقى انت قلقان من حد وتقولها هربطه بالفلوس وهربطه بكذا، يبقى ما تجوزوش احسن صراحة، لان ده يعني مش هي دي الحاجة اللي هتمسكه يعني، نسأل الله العافية. لكن طبعا لا شك ان يعني انا انصح بل اوجب عليها في رأيي الشخصي يعني، وده حتى واجب في الشرع انها لا تحفظ حقوقها، ما تتركهاش، ده مهر، ده حق ليها. وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن قالت ام سلمة رضي الله عنها: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني، فقلت: مثلي لا ينكح. يعني هي بتقول انا لزي صعب يعني، اما انا فلا ولد فيا، يعني انا كبرت، مش انا يعني، احنا كده بنتكلم انها مثلا فوق 40 ولا حاجه، وانا غيور ذات عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اكبر منك. يعني النبي دلوقتي مثلا في 4 من الهجره دي، لو احنا قلنا مثلا هو 63، يعني مثلا كنا نقول مثلا كام، 4 × 11 = 7، يبقى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 56 سنة، فهي ممكن تكون 40-50. فقال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله. برضو مش فكرة إيه، شوف حتى الرقي النبي: أنت كبيرة، لا مش مشكلة عادي، ما يجراش حاجة، مش مشكلة عادي، مش هتفرق، استحمل دي. قال: أنا أكبر منك، ده هو طبيعي الرجل، أو في الغالب الرجل أكبر من الست سبحان الله. وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله، وقال: أما الغيرة فيذهبها الله فتزوجها. يعني هنا ما فيش حتة إن هو دعالها أو كده، فقال: فيذهبها الله. فسبحان الله فعلا يعني لو الإنسان أراد الخير، ولذلك سبحان الله حتى لو امرأة عندها يعني في حاجات بحس كده احنا في صفة كده سيئة بتقف قدامها عجز، تدعي ربنا سبحان الله وهو يدعو الله ويأخذ بالأسباب. وكذلك المرأة لو كان عندها صفات من هذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها، فإذا رأته أخذت بنتها زينب فجعلتها في حجرها لترضعها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فينصرف، فجاء عمار بن ياسر رضي الله عنه وأخذ زينب فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، كانت امرأة حيي، يعني هي برضو إيه كانت فهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بيقول هو ما كانش بقى الراجل اللي هو عمال بيبحث عن شهواته مش عارف إيه نزواته، لا خالص يعني بقى بأمي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها. يعني كمان هي كانت مرضى، يعني كان عندها يعني عندها بنت بترضعها سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فيرجع، ففعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما تصنع، فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاها لأمها. سيدنا عمار ليه بقى؟ سيدنا عمار بن ياسر كان أي كان أخوها في الرضاعة وأخوها لأمها، طبعا بقى يقدر يدخل عليها يعرف كلام، فدخل عليها فانتشطها من حجرها، يعني أخذها انتشطها جذبها رفعها إليه، وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوقة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني منزحن يعني، يعني هو بيقول لها يعني هذه، هو طبعا هي ممكن في وقت تاني بس سبحان الله تستحي. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فجعل يقلب بصره في البيت ويقول: أين زناب؟ ما فعلت زناب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شوف سبحان الله في وقت زي كده في أمر زي كده نبي مشغول بيها ومهموم بيها سبحان الله، يعني واسأل عنها سبحان الله، مش فعلا مش رياء ولا افتعال عشان بقى حاسسة بقى أن أنا مهتم بعيالك، سبحان الله وصدق انفعال، يعني كان قلبه يمتلئ رحمة للأطفال. وسبحان الله مش زي بقى يعني عشان بقى هو لا حقي ومش عارف يرمي البنت دي ومش عارف ودي كذا، سبحان ربي. قالت: جاء عمار فذهب بها، قال: فبنى بأهله. وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند الحسن وابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عن الحارث بن هشام قال: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني آتيكم ليلة. قالت: فأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي، الجرة ده زي إناء كده فخار يعني، وأخرجت شحما فعصدت له، عصدت دقيق العصيدة، دقيق يلت بالسمن ويطبخ، دقيق وفيه سمن ويطبخ يعني. قال: فعصدت له. قال: فبات ثم أصبح فقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حين أصبح: إن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك أسبع لنسائي. يعني سبعت لك، أنا أقمت عندك إيه سبعة أيام. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل بكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، يعني قال: إن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك أسبع النساء. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني سبحان الله، أنت يعني بالله مش راضي حقك ولا حاجة يعني، بل تأخذين حقك كاملا. فالنبي طبعا كان مراعي فكرة أنها ملهاش ولي، وده يعني للأسف الشديد من الحاجات المحزنة النهاردة، أن بعض الرجال أو حتى بعض النساء، يعني خلينا في النساء لأن الرجال يعني هو ممكن مش محتاج يعني هو في نفسه ولي، بعض الرجال لا يقدر أن امرأته مثلا انقطع بها والدها وانقطع بها إخوتها ولم يعد لها غيره، يعني للأسف الشديد وما يراعي ذلك، يعني حاجة محزنة وموجعة. ان مثلا تبقى يعني الست معاه مثلا في سفر وهم في بلاد بعيدة وهي بعيدة عن أهلها، ويسيء إليها ولا يكون كريما معها ويهينها، أو يكون مثلا في بلد بعيد عن أهلها، ولا انقطعت عن أهلها، وأصبح المفترض هو يعني هو لها كل شيء في هذا الوقت من البشر يعني، ثم لا يراعي المرء ذلك ولا يكون وفيا ولا يكون كريما، حاجة محزنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي الكلام ده جدا مع سيدنا أم سلمة، ما لهاش أولياء، فكان يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يشعرها دائما أنها يعني لا، هي يعني لا ينقص من حقها شيئا، ولا تظلم أبدا ولا تهضم أبدا. مهم يعني سبحان الله، بنشوف النهاردة لا يعني صور موجعة ومفجعة، لدرجة أنا خليتني أنا شخصيا لما حد يسألني، حد مثلا تسألني تقول لي أنا راح أتجوز مش عارف في بلد إيه كده في غربة، الواحد من كتر القصة اللي شافها أقول لها يعني لا دي نقطة لا يعني يتقلق منها، إن ما أنت ما تعرفيش في الغربة دي لو حصل لك حاجة، أنت وهي أنت وهو مش عارف بتبقوا في أوضاع ما كانش حد كويس جدا بقى، وحد مأمون فعلا ومضمون، وحد كويس يعني لا يفوت. يعني أنا بعتبر إن ده واحد من العوائق اللي لابد يفكر فيها بشكل جيد. ممكن الأب والأم يبقى كل اللي شغلهم خاصة بنت تتجوز ومش عارف إيه، ربنا ييسر لها مش عارف إيه، بس تكون للأسف الشديد هتروح غربة مع حد مش عارفينه كويس وما خبروهش كويس ومش مطمئنين ليه وقلقانين منه، ممكن تكون هي تعبانة هناك مسكينة ومش عارف تعمل إيه، الله المستعان. وكانت أم سلمة رضي الله عنها موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها، كانت مميزة جدا في رأيها وعقلها وحلمها وكده وصوب رأيها، وكانت من أجمل النساء وأشر فيهن نسبا. طبعا هي كانت زي ما قلنا امرأة مخزومية، فكانت يعني كانت امرأة شريفة. طيب، غيرة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. قالت عائشة رضي الله عنها لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها. قالت فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي من الحسن والجمال. سبحان الله، يعني النساء برضو. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثاري أو مشكل الآثاري بسند صحيح على شرط مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة رضي الله عنها ملتفة بكساء ومعها فهر. الفهر اللي هو الحجر الصغير اللي هو ملء الكف، يعني حجر على قد الإيد كده يسمى فهر. خلاص. فستنا أم سلمة، طبعا القصة المشهورة بقى، يعني ستنا أم سلمة بعتت للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام في صحفة لها وكان معه أصحابه يعني. فجاءت عائشة رضي الله عنها ملتفة بكسائها ومعها فهر حجر، ففلقت الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقي الصحفة وقال غارت أمكم مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة رضي الله عنها وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله عنها. سبحان الله، يعني من الحاجات الجميلة ده طبعا موقف يعني لا طالما توقفنا معه، صحيح هو موقف مبهر جدا يعني مبهر لأبعاد كتير. بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هنا رجلا حكيما، يعني أنا كنت بقول لو الموقف ده طرح على حد مننا احنا كرجال يعني في زماننا او في واقعنا ده، وانا مثلا قاعد مع اصحابي ومثلا هابن الرجل ده متزوج اتنين وجات واحدة منهم فعملت الموقف ده، انا ايه يعني كنت دايما اقول احنا ايه مقتضى الرجولة ساعتها؟ مقتضى الرجولة ان اقوم على اقل التقديرات يعني اكسر دماغها، يعني اعمل اي حاجة، يعني لازم اي اكشن، يعني مقتضى الرجولة كده. احنا بنتصور ان دي الرجوله، لكن سبحان الله كما اخبر نفسه ليس الشديد بالسرعه اللي بيسرع يعني واللي يعمل واللي يودي واللي يزعق واللي، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني هي دي القوه الحقيقيه، هي دي الشده الحقيقيه، ان الرجل يقدر في موقف زي كده يدير المشهد يتحكم فيه. فهنا سبحان الله كان من حكمته، هو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فلو اتقال لواحد ده حد عمل كذا 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 لك ايه يا عم هو. ولذلك ازاي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ميزان، ازاي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ميزان في مواقف، بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسمحش خالص ستنا عائشه انها اللي تقول له كذا كذا، تقول له مثلا حاجه على ستنا خديجه، قول لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، يعني هي هديه فوضع طبيعي، ولذلك سبحان الله من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدير المشهد هنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي الآن استغلقت، يعني هي صغيرة السن وهي مدللة ومحببة للنبي صلى الله عليه وسلم، مقربة منه جدا، وبعدين يتزوج عليها. والسيدة أم سلمة يعني ستنا عائشة هي بتتميز بالجمال وتتميز بصغر السن، طب هي دلوقتي كامرأة برضو هتبص كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة برضو جميلة وبقى عاقلة وحكيمة وكلام ده يعني وسابقة في الإسلام. فهي برضو سبحان الله من يعني طبعا الغيرة مرتبطة بمحبة المرأة للرجل يعني بشكل كبير. المهم يعني وضع طبعا للأسف بعض الناس تقولك اهو ما ستنا عائشة عملت، هي دي حاجة ممدوحة، دي حاجة مذمومة منها، ده اللي ممدوح سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ليها عذرها، طب ما هو يعني عادي، طب ما أي حد أخطأ بقى نقول لي عذره بقى، ده اللي ممدوح موقف النبي صلى الله عليه وسلم مش اللي ممدوح موقف ستنا خديجة ستنا عائشة عشان نحتج به. يعني المرأة لا تحتج بهذا الموقف أصلا، لكن هنا نقول للرجال سبحان الله، نقول النبي صلى الله عليه وسلم إزاي فعلا، وحتى وللنساء برضو، لأن في وقت الرجل بيكون غضبان يعني حتى الإغلاق بيبقى مش شايف قدامه، فلا بد إن المرأة في وقت زي كده ما تروحش بقى إيه تسخنه. ما هو دلوقتي في الوقت اللي هو يعني في الحالة دي لو حد قال له كلمة هيقول عشرة، هو مش واعي أصلا. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ابتداء ستنا عائشة مش ده خلقها، يعني هي يعني بنت، يعني أقول إيه، السيدة عائشة بنت أبي بكر، يعني مش حد أصلا ده خلق ولا سيئة الخلق ولا إطلاقا، لكنها هفوة وهفوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عنده أصل عام كده في التعامل، هو تقدير طبيعة من يتعامل معه، فمقدر طبيعتها حط العوامل كلها جنب بعضها، هي صغيرة السن فيها رعونات من صغر السن طبعا، النبي هو لم تعرف أن الرجال غيره، هو ملء السمع والبصر بالنسبة لها، بتحبه يعني محبة مش عادية، مش عادية فعلا، يعني لدرجة أنها تمرض بس لمجرد أن تشعر أنه هو يعني في حاجة. يعني هي ستنا عائشة لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو كل حياتها، وهي صغيرة في السن ولسه برضو ما عندهاش يعني مش متحكمة في نفسها واندفاعها برضو إلى حد كبير، وما حملها على ذلك، وفعلا وعلى ما يبدو إنها فعلا مش في وعيها إنها تعمل الكلام ده قدام الصحابة، مش ده اللي المفترض يتعمل خالص. ولكن هو هذا السلوك من ستنا عائشة خلى سيدنا النبي أرى الموقف وشاف انها مش في حالة طبيعية، وليس من الحكمة في هذا الوقت انه يتصرف تصرف او ياخد اي اكشن، الاكشن ده لا ممكن يترتب عليه مشكلة اكبر. دي من الحكمة ان المرء يتفكر في العواقب، مش لازم يمرر الموقف، لا ممكن ما يمررهوش بس يتفكر في عواقب الوقت ده، لا يعني خلي الفرصة دي تمر، خلي الموجة دي تعدي، وبعدين بقى انت تفعل ما تفعل. وهذا عين الحكمة، هذا عين الحكمة. المرأة برضو كده، الرجل في فورة غضبه تعدي الموجة دي، وبعدين الدنيا ما تهدى بقى خالص تتكلم وتشوف وتاخد حقها يعني انما في وسط ده ما هو الدنيا بتحصل كده، هم طرفين، هو الشيطان يريد كده، ده مش شعلل وده يتشعلل وخلاص خلص الحياة. لو نتخيلنا حد منا في موقف زي كده وقال لها مش عارف انت كذا ولا ضربها ولا كذا وجات عملت قالت كلمة مش كويسة ولا تصرفت تصرف مش كويس، يجي مطلقها، يضطر يطلقها، هو ما كانش مثلا يريد ان يطلقها، فينهدم بيت لغلطة وارد تحصل. او يعني خلينا نقول مش سوء ادب ولا 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 حد كده قاعدة كده وجات قايمة شتماه ومكسر البتاع، لا ده هي في حاجة دفعتها. فالنبي قدر النقطة دي، عذر في هذا الخطأ، وفي نفس الوقت أحسن التعامل مع الموقف بحكمة رهيبة. وفي نفس الوقت برضو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صحفة عائشة فبعث بها الصحفة، يعني هم بقى مش عندها المطبخ اللي فيه مش عارف كام حلة وطقم الحلل للتيفال ولا مش عارف إيه اللي بتقولوا هاي الاستلس ولا مش عارف السيراميك واللي النيش بقى ما شاء الله، ده هي صحفة واحدة، صحفة كسرتها فخلاص خد الصحفة بعتها لها، إنهم سبحان الله كانت هذه بساطة بيوتهم. يعني ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة. شوفوا سبحان الله هدوء النبي صلى الله عليه وسلم، حد يقول بقى النبي ما بيغضبش، لا النبي كان بيغضب فعلا وشد غضبه، ستنا عائشة كانت بتقول كده يعني، وإحنا شفنا في كثير الصحابة لك فغضب حتى أحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، بس يغضب إمتى؟ يعني دي عين الحكمة بقى، تحكم الإنسان في نفسه سبحان الله، إن هو يعني الاتزان الانفعالي ده. فقال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول ليه هو بيتصرف كده، أو ايه مبرر انه بيتصرف كده؟ يعني هو ابتداء بيدافع عنها، بشايف برضو انها يعني، عشان برضو احنا في اوقات لما يحصل سلوك كويس مش كويس بواحدة زوجة من زوجها او زوج من زوجته، وتقول لك اسكت وشوفت قليل الادب اللي مش عارف اللي كذا كذا اللي اصله هو مش عارف اصله اهله ايه، وهو يقعد يقول لك يعني للاسف يا ربنا يعفو عننا، بنشوه الصوره وبنكسر الصوره ونهشمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتذر عنها بغاره امكم، ما قالش ان ده صح، بس اعتذر عنها بانها بغاره، سبحان الله، فقال غاره يعني اعتذر عن فعلها، وفي نفس الوقت قال امكم عشان يذكرهم برضو بان ايه، لابد ان هم ينظروا لها بعين التبجيل حتى وان اخطات، دي ده خطا عابر يعني. فيحفظ صوره امراته، ودي حاجه عظيمه جدا. احنا للاسف الشديد بشوف كتير من الزوجات لما زوجها يخطئ ولا ينفصل عنها ولا تحصل مشاكل منه تهشم صورتها، تهشمها سبحان الله. والمشكله انها بتهشمها وتقعد تعاني من التهشيم ده بعد كده، يعني تعاني من التهشيم لو شاء الله انها مثلا فكرت ترجع له ولا اصلح الله بينهما، هتقعد تعاني من التهشيم ده فتره طويله جدا، ان هو نفسه هيفضل دي اوجاع يعني من الصعب ان تنسى. هتبقى هشمت صورته قدام اهلها وتيجي تقول ايوه انا مش عارف ايه، مش انت اللي قلت عليه كذا، هتبقى ادت عنه انطباع لناس كتيره من حواليه فتره طويله جدا من الزمن، هتبقى هشمته في عينين اولادها حتى لو ما رجعوش لبعض، هتبقى حطمت صوره والدهم، فهي اللي هتجني ثمار الكلام ده. والعكس بالعكس، الرجل هو اللي هيجني ثمار انه هشم صوره زوجته. انت لما تقوم تهشم صوره زوجتك النهارده وتقول عليها انها فيها وفيها 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 وفيها، وتقعد تتكلم عنها في كل حته في كل مكان، يعني عامل لها اذاعه البي بي سي، انت النهارده لما تقوم ترجعها، طب ما انت معناه انت بقى تقول ده مثلا ده مش متربيه، ده قليله ادب، ده مش عارف اهلها ايه، طب رجعتها ليه بقى؟ يبقى انت راجل مش كويس، انت بتهشم صوره نفسك، انت اللي بتتضرر اصلا لما تعمل كده. والمراه يعني هتبقى برضو جراحات لا تندمن عندها، والرجل برضو ولادها وهيفضلوا مضايقين انك عملت كده في والدتهم واهلها حاجات، واهلك بقوا شايفينها في صوره وحشه جدا بعد كده، اي حاجه هيعودوا. طب ليه يعني سبحان الله، ليه يعني المرء سبحان الله، فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، يعني الامساك بمعروف والتسريح باحسان، يعني حاجه اعلى منه كمان، باحسان يعني اكمله واجمله، ببر وسبحان الله، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا ينسى المرء، لا يعني ما ينساش الفضل، ما ينساش التعامل بالفضل، ما ينساش ان حسن العهد من الايمان. فنسال الله ان يعفو عن تقصيرنا جميعا في هذه الابواب، يعني ايا كان موقعنا، سواء كنا في هنا او هنا، سواء كنا مع زوجاتنا او مع اخواتنا او مع حد يخصنا يعني، او بناتنا او غيرهم، فنسال الله ان يعفو عن تقصيرنا. وفعلا بس الحمد لله، يعني اذا تاب المرء الى الله وتابت المرأة وصدقت توبتها فعلا، ربنا سبحانه وبحمده بيتولاها في كل الأمور دي، أو يتولى الرجل في هذا الأمر. بس المهم أن احنا نستغفر ربنا ونتوب إليه من سلوك زي كده ممكن يكون صدر من الإنسان. المهم، فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم بنشوف هو وصلها، يعني كان النبي يقول لها انظري إلى الغيرة ما فعلت فيك، يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كلمتين بس سبحان الله هو بيوصل لها رسالة، انظري إلى الغيرة ما فعلت فيك، وبهذا السلوك الراقي جدا 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 النبي بيخليها تطقطق راسها، انه بيدافع عنها، بيعتذر عنها، وبيدعو لحفظ فضلها، بيتعامل معها بهذا السمو والرقي. في اوقات كتيره يا جماعه، يعني سبحان الله، كان بيقولوا ايه، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. يعني في اوقات على فكره انت مش لازم، يعني في حته ان واحد متخيل ان كل المشاكل ستر مطلق طخ 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 طخ، لا، ممكن كلمه، تصرف، مش لازم حد تصرف بقى اللي هو يشتم الكلام ده، لا، يعني ما كنتش اتوقع، ما كنتش اتمنى انك تحطيه في الموقف ده، كنتش اتمنى ان انت، يعني كنت اعتقد ان انت احسن من كده بكتير، كنت حتى مع اولادنا، حتى مع زوجتي. فابي وامي صلى الله عليه وسلم سلوك في منتهى الرقي والسمو، هذا التحكم في النفس، ان هو وصل الله هو رساله، شوفي انا يعني اعتذرت عنك وبادعو لحفظ فضلك، وفي نفس الوقت انت يعني شو، انظري الى الغيره كيف ادت بك وكيف فعلت بك. وقال غارت امكم، فسبحان الله، بابي وامي صلى الله عليه وسلم يعني تصرف حكيم جدا منه. ستنا عائشة أخطأت طبعا ولا شك، ده خطأ يعني ما يبررش بحاجة، نقعدش نقول بقى أصل مش عارف إيه وكذا، ولا يتأسى بها في ذلك إطلاقا، بالعكس ده النساء تشوف إلى أي مدى، إلى أي مدى قد يصل بها استرسالها مع نفسها في الغيرة. بس لو واحد تقول لك لا عادي عادي مفيش مشكلة، لا مفيش مشكلة إيه ده، أنت لازم تدعي ربنا إنه يجنبك شر الأمر ده، وإنه هو يعينك عليه، وإنه يعني سبحان الله يحسن خلقك في الباب ده، لأنه ممكن يفضي بك لتدمير حياتك. يعني ستنا عائشة لو كانت مع حد غير النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا كانت تطلق، كان هيحصل فيها حاجة قولا واحدا يعني سبحان الله. فأنت ما تتخيليش إن اللي قدامك ده الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني ما يعني تقول لك وهو ما يبقاش زي الرسول ليه؟ يعني ما احنا ما نعملش حسابنا ان اللي قدامنا ده احسن واحد، احنا نحاول نكون كويسين مش نغلط ونقول اللي قدامنا خليك كويس. فهي يعني انت كامرأة المفروض بالعكس الموقف يوريكي الى اي مدى ممكن تصل الغيرة بالمرأة، ازاي فعلا يعني ما تسيبيش نفسك لطبعك، ما تسيبيش نفسك لخلقك، ممكن يدمر عليك حياتك. وعذرا يعني مع احترامي، هو برضو ده دي حاجة كويسة للسيدة عائشة انها تعمل كده، يعني المرأة اللي أمرت باحترام زوجها وتعظيم زوجها وإن كذا كذا، هل حاجة كويسة إن تبقى في وسط الرجال وتمسك حاجة وتيجي كسرها بفهر وتيجي ماشية؟ هل ده يعني هل ده حاجة كويسة؟ أنت برضو يعني شايفة إنها حاجة كويسة تتأسى بها وعادية؟ بالعكس إن أنت بنفسك هو كأنك بتشوفي في موقف منظور عاقبة إن أنت تتركي نفسك لطبعك، إن ما تهذبيش عصبيتك أو ما تهذبيش غيرتك أو ما تهذبيش الحاجات دي فيك، وما تسأليش ربنا عز وجل إنه يهجيكي منها. فازاي سبحان الله نشوف الفرق طبعا ما بين حكمه يعني وعقل ستنا ام سلمه. ستنا ام سلمه كانت واضحه، قالت انا عندي الاشكال التالي، فاحنا لابد ان احنا نتكاتف على ان انا اقدر اتجاوزه، وخصوصا كمان النبي صلى الله عليه وسلم متزوج. فنشوف اللي حكمه المراه فعلا وتصرفها وسلوكها وكيف كانت حكيمه، ونشوف بقى ام سلمه قالت لا استناني بقى ازاي تكسر لي الصحفه بتاعتي وتعبت. لا مش الكلام ده، امرأة حكيمة يعني عقلها، فالمرأة تكون عاقلة يعني. المهم شاهد يعني، فبنشوف طبعا هنا المفروض موقف ستنا عائشة لا ده بالنسبة لك انت كامرأة ده هو انت شايفة نسخة منظورة هو من عاقبة الاسترسال مع غيرة النفس وخلاص، محطوطة في موقف صعب بصرف حتى لو هي ما عملتش حاجة غلط، ويعني تتحط في الموقف ده، انت تحبي تتحط في الموقف ده؟ ان يعني للأسف الشديد الانسان يعني بيبقى مفترض يعني حد الناس يعني بتعظمه ومش عارفه ايه ويحط نفسه في موقف صغير قوي، طب ليه لماذا يضع الانسان نفسه في هذا الموقف؟ ستنا عائشة عندها تاريخ طويل بقى من الصفات الحسنة والجيدة، يعني واحدة معظمة اصلا في المجتمع المدني، فلذلك يعني دي طمرت في بحر حسناتها. انما ممكن يعني واحدة من كنا ما يبقاش يعني عندها كده، ولا في مجتمع زي مجتمع الصحابة هيقدر الكلام ده، لا المجتمع زي الصحابة ولا الرجالة زي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زي الصحابة حتى. فبالعكس ده يحتم على المرأة أنها الأمر ده تحاربه في نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم برضو من الحاجات المهمة أن برضو مش معنى أن حد أخطأ خلاص عدي الموضوع بقى، لا يعدي إيه، لا يعني شوف أن ستنا عائشة توصل مش بس يعني لمسألة كسر حاجز الحشمة، لا دي بتفسد بتكسر الصحفة، يعني افساد برضو كمان يعني، والطعام شوفوا الى اي مدى يعني عشان برضو نشوف الغيرة ممكن تصل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فوتش الموضوع، لا دي حقوق انا ممكن اتسامح في بعض ما يخصني، لا بس حقوق غيري لا، مثلا مراتك دي عملت حاجة بدفع الغيرة، مثلا اذت اختك اذت والدتك اذت مش عارفين، لا دي حقوق مفيش كلام، أزت حد تاني من الناس برة، أزت واحدة مثلا مش عارف زميلتك في الشغل لكم، لا دي حقوق مفيهاش كلام، طالما في حق لا الحقوق ترد لأصحابها، مفيش حاجة اسمها هنا ماليش دعوة، لا انت نازل توطني نفسك ان انت طالما افسدتي او تسببتي في حاجة، لا لابد ده من التوبة، هذا من توبة البر. تلك المرأة يعني الكريمة العظيمة ستنا أم سلمة، يعني أوشكت رحلتنا معها على النهاية، فقد عمرت أم سلمة رضي الله عنها حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله عنه الشهيد، يعني هي عمرت حتى يعني بلغها مقتل الحسين، فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا. ستنا أم سلمة فعلا أحبت النبي صلى الله عليه وسلم جدا، أحبت كل أهل النبي صلى الله عليه وسلم جدا، كان أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولادها، لأن شافت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان سلوكه يعني. وأنا يعني أوصي بعض الإخوة المتزوجين من أخوات أرامل يعني عندهن أيتام، يعني ليتقوا الله في هؤلاء الأيتام، ليتقوا الله في الأرامل دي. بالأسف الشديد بيزعم الواحد إن هو والله أنا متزوجها عشان ولادها الأيتام مش ولادها الأيتام، ويعذبها ويعذب ولادها، وهو متجوزها عشان شهوته ولا نزوته ولا رغبته خلاص، ويعذبها ويعذب ولادها. طالما أنت يعني فعلا عملت حاجة لله، أنت بتخدع مين يعني؟ يخادعون الله والذين أمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني أنت بتخدع مين؟ فيتق الله. يعني إذا كنا احنا الفئات اللي ربنا عظم حقوقها، النبي يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، والأرملة دي امرأة واليتيم ده يتيم، يعني دول النبي حرج حقوقهم يعني. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. شوف الصحابة كانوا بيتعاملوا ازاي مع اليتيم، ويكون الرجل ده للأسف الشديد يدخل على اليتيم ده يؤذيه في أمه ويؤذيه في نفسه في تعامله معاه وسلوكه وخلقه. يعني أوصي الناس أنها تتقي ربنا. ولذلك أنا نصيحة لأخوات الأرامل، الله يكرمك، فكري مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة قبل ما تدخلي على أولادك حد، لأن مجرد إدخال حد على أولادك أصلا ده في حد ذاته هيبقى ليه آثار نفسية ضخمة كده، حتى لو مدخلها عليهم يعني واحد من الصحاب كده هيبقى ليه آثار نفسية ضخمة. فلا بد من تفهم كبير، من أن يكون فعلا شخص مميز وإنسان فعلا بيتقي ربنا، لدرجة فعلا أن هم حقيقة يقدر يستوعب حساسيتهم من ناحية الموضوع، ويبدأ لغاية فعلا حقيقة ما يصل إلى أن فعلا يشعر أنه هو والده، يكون فعلا حد يعني ده خلقه وسلوكه، يكون واحد حتى أصلا هو أخلاقه مع وحشه مع أولاده من نيلة بنيلة، وأخلاقه مع زوجته أصلا الأولى من نيلة بنيلة، ولا أخلاقه مع الناس بره من نيلة بنيلة حتى لو مش متجوز، ويجي لك هيؤذي ولادك، هتدمري ولادك، حرام عليك. وحينها أنا شخصيا يعني أنا استحب لتلك المرأة لا تتزوج، ولو اتجوزت ولقت حاجة زي كده ما تكملش، قولا واحدا تختار ولادها. ولابد أن الأم تنتبه برضو أن أنت أول ما تزوجتي ولادك أصبح لا بقى عندهم حساسية ضخمة، فلازم يبقى مجهودك مضاعف في احتوائه، وأنك تحسسيهم أن أنت بالنسبة لي كل حاجة، وأنت أهم حاجة في حياتي، وتحابيهم بمعنى كلمة تحابيهم. أنت في وضع خاص، انت حتى ليك عذرك عند ربنا، انت في وضع خاص، ما بقولش اظلمي زوجك ومش عارفه الكلام ده، بس برضو نسال الله العافيه لما المراه برضو تمشي ورا رغباتها هي، وتمشي ورا مش عارف لو متعلقه بالرجل ولا مايل ليه، وتيجي على ايتام، لا دول ما بقوش ولاد عاديين، مش واحده في وضع عادي عايشه مع عيالها، لا ده الايتام دول انت نفسك اصبح حقهم عند ربنا ضخم. انت بمجرد ما تزوجتي ما انت مشكلتك خلصت، ما بقتش ارمله خلاص، وهم اللي يبقوا ايتام، فهم هيبقوا ايتام. فانت وانا مش هقول لك بقى من ناحيه العاطفه ومن ناحيه ان انت امهم ومن ناحيه مش عارف احتوائهم وكده كده، انا مش هوصي ام على اولادها، بس لا لازم تفهمي، لان في اوقات الشيطان بيضحك عليك ويقول لك ايه الراجل عشان ما يزعلش، وممكن تاخد اولادها وتحبسهم في اوضه عشان الراجل جاي النهارده بيصدع منهم، ولا توديهم اي حته اوضه مش عارف ايه، ولا تضايقهم عشان خاطره. لا انا مش هستحمل عيالك ما يلزمكيش، قولا واحدا ما يلزمكيش. يعني هتعملي بيه الراجل؟ والله أصل حاجة مستفزة جدا وبتدمر، يبقى عندها مثلا عيلين ثلاثة تدمرهم، تطلعهم مشوهين نفسيا، وتطلع العيال أمراض للصبح. لأ لما يحصل كده اختاري ابنك، أصل الظروف هنعمل ايه ومش لاقين، ربك يتولاك ويتولاه. ده أصلا اليتيم ده رزق واسع، ده انت هترزقي جنبه، ربنا هيتولاك ويتولاه. فما عليش يعني حدة الصنع وفلان ومش عارف ايه، لا وصل كذا واحنا كنا محتاجين، لا والله حد كويس جدا ووجدت فعلا الامر ده وهو فعلا يتقي ربنا فيكم، اهلا وسهلا. طب والله خدت الخطوة كذا، لا عادي ما تترددش تختاري عيالك وتختاري الصح نفسيا لعيالك، اصل هو الراجل مش هيحصل له حاجة وانت مش هيجرى لك حاجة، يعني عذر يعني حتى مثلا زي لا هو ربنا سبحان الله ربنا يكفيك في الباب ده، تشعري كما لو كان مفيش حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وامراه سفعاء الخدين ذات منصب وجمال قامت من زوجها حبست نفسها على ايتامها كهاتين في الجنه. هتكوني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، والله تيسر ليك زواج خير بحاجة حد كويس واختيار كويس، وفعلا يعني انت مطمئنة بفضل الله، مش تضحكي على نفسك برضو، مطمئنة بفضل الله كده، خير توكلي على الله عادي. بعد ما اخدت القرار وتمام وزي الفل قلت ايه مش كده، لا مع السلامة، انا هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاجاه، هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاجاه. فانا بقول للناس اللي في الامور دي اتقوا ربنا اتقوا ربنا اتقوا ربنا. انت النهاردة اي وجع هتوجعه لدي، ده النبي يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم الذي لا, لا, لا يفطر، كالقائم الذي لا يفطر. فده ده ثواب عظيم، دي منزلة ضخمة، وفي نفس الوقت إيذائها حاجة مش هينة. للأسف الشديد تبقى مجرد يعني نزوة بقى وعايز يتجوز تاني، وجات فرصة في الجواز يجي متجوزها، ومراته التانية الأولى بقى تقعد يعني تضايقه ومش عارف إيه، يقعد بقى إيه يضايق فيها ويعمل فيها ويودي فيها. لا، هذه لا تؤذيها، انت مش هتقدر تبقى قد كلامك في انك تهتم بيها وترعاها وتتقي ربنا فيها. هي كده كده ولادها منين عليها حياتها، خلاص انت ترعاهم حتى لو انت مش تقدر وممكن تتصالحوا، يعني تتصالحوا على وضع يكون عادي ما فيهوش، يعني انت ممكن تكون اغلب وقتك في بيتك التاني وتتصالح انت والست دي على كده مش مشكلة. هي بالنهاية ممكن يكون الزواج بالنسبة لها ان في حد مسؤول عنهم، في حد راجل يعني بيمنع عنهم كلام الناس، يساعدها في النفقة، يساعدها في تربية الولاد، لا بأس. فهو لا شك ان ده افضل للمرأة، يعني وجود ايقونة الوالد، لو هو فعلا والد، لو فعلا هيبقى والد والله دي حاجة كويسة لا بأس به. لكن ستنا ام سلمة قبلتها ودي حاجة كويسة لولادها، لكن في الحقيقة لما يكون بقى الشخص ده انت عندك التخوف منه وانت كذا، يعني شوف سبحان الله في كنف النبي صلى الله عليه وسلم اتربى كام يتيم، في كنف سبحان الله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم اتربى ايتام قد ايه سبحان الله، يعني بابي وامي صلى الله عليه وسلم، يعني مهم. فالشاهد انت يعني وجدت ذلك، والله خير، ده كويس، ده شك افضل ليك ولاولادك. لا، ما توجدتش الصوره دي وتدخلي ولقيت نفسك هتخش في مهاترات ومش مهاترات، لا 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 لا، ما تتردديش في انك تختاري ولادك، اختاري دينك ودينهم، واختاري اخرتك واخرتهم. لا، ان واحد منهم يحصل له مشكله نفسيه تدمر، لا ولا هيغنى عنك حاجه، وربنا هيعوضك ويكفيك ان شاء الله. بس خلاص، هو والشخص ده لازم برضه يفكر مليون مره قبل ما ياخد القرار ده، هل هو فعلا يعني لما خد القرار ده هو فعلا فعلا حقيقه هو قده ولا مش قده، عشان برضه ما ياخدش قرار هو مش قده ويروح يعمل لحد اشكال، ولا حد وقع حد في مشكله، ولا يعشم حد وخلاص على الفاضي، عشان دي مساله مهمه. يعني بالمرة بقى يعني نصيحة لو أخت زوجها تزوج عليها مثلا واحدة أرملة ومعها أولاد أيتام وكده، يعني تتقي الله عز وجل، هي دي مش واحدة عادية، ده يعني لو دي بالذات بقى أرملة، ودي حرج الرسول حقها هي واليتيم، انت هي مش هتأذيها بس، هتأذيها وتأذي اليتيم. هو مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق المرأة لتكسر صحفتها، النبي نهى عن كده أصلا، فضلا بقى انها تؤذيها ولا تفعل فيها ولا كلام ده، هذه يعني ام ايتام، فما ينبغي انها تؤذى اصلا يعني، وما يفرط في حقها. ولعل ده برضو من اشارات الموقف ان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر للسيده ام سلمة ان يرد لها حقها، لا تاخد صحفتها، ما يجيش على حقها، ما حدش يجي على حقها خالص، هي مش بيحبيها بس ده حقها، انت اللي اعتديتي يبقى انت لازم طالما اعتديتي. لا، نلاقي للاسف الشديد انت لو حتى اخطأتي وجاي ينتصر لتلك المرأة الضعيفة، انت تقولي لأ او مش لأ او مش عارف ايه، لأ مفيش حاجة اسمها كده، وتبديها عليا، ده مش انت اللي غلطتي، مش المرأة دي مش انت اللي اخطأتي. فلتتقي الله عز وجل، لتتقي الله عز وجل، لتتقي الله عز وجل، ظلم وظلمات يوم القيامة، ما تحطش نفسها في الوضع ده اطلاقا. وهي سبحان الله اذا رضيت يعني وخلاص، طالما امر وقع وحصل، اذا رضيت ربنا يرضيها، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ربنا سبحان الله يرقبها، يعني نسأل الله العافية. كل واحدة بتدمر حياة واحدة زي كده وتعذبها، تبتلى هي بعد كده تبقى زيها وتبقى في حال أسوأ منها، يعني نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الظلم وظلمات، الناس تفكر برضو في الأصلح لآخرتها لدينها، ما تقعدش تتبع أهواءها وشهواتها وخلاص. وبرضو نصيحة أخيرة لأخوال وأعمام الأيتام، يعني أخوال الأيتام، يتقوا ربنا يتقوا ربنا يتقوا ربنا. يعني فعلا المرأة لو ليها أخ، الأخ ده فعلا حاضر في حياتها وبيسأل عنها ومهتم بيها، هي ممكن ما تحتاجش رجل ومش رجل، إن عيالها بيبقوا مالين عليها حياتها، اتقوا ربنا بدل ما انتوا تكونوا سبب ان انتوا فعلا تبقوا سند ليها وانتوا في ظهرها، والمفروض يعني هي مسؤولة منكم أم الله شرعا. كل واحد فيكم مشغول بحياته ومشغول بعياله، ويبقى شاطر بس ان هو يقعد ايه، انت رحت فين، انت جيت منين، ما تعمليش ما توديش، يعني هو تشوفه في الخنقه بس، نسأل الله العافية. بدل ما يبقى موجود في حياتها فعلا بشكل موجود، بدل ما يحضر في حياة ولادها يعوضهم عن فقدان الأب. الناس حتى بتقول بالبلد الخال والد، ودي حقيقة، دي حقيقة. يحضر في حياتهم جدهم، يحضر في حياتهم يتقي ربنا، ويحضر في حياتهم كما لو كان أبوهم. سبحان الله، دول صاروا خلاص خلاص بقى عندك وكانهم ولادك. يعني سبحان الله يا أخي، ده الناس بتروح تدفع فلوس عشان تكفل الأيتام في أماكن تانية، أنت ربنا أكرمك وجولك لغاية عندك، وبقيت مسؤول منهم، مسؤول منهم عرفيا ومسؤول منهم شرعيا، يعني شرعا وعرفا عند ربنا مسؤول منهم، وانت في عند الناس حتى اجتماعيا مسؤول منهم. يا اخي سبحان الله، ممكن يبقوا ابرك لك وابقلك من اولادك. وانا شفت والله ناس كان عندهم والله وفاء لاخوالهم اللي ربوهم ايتام اكتر من وفاء ولاد اخوالهم دول لاخوالهم، سبحان الله، وكانوا فعلا ابقى لهم واحسن لهم مليون مرة. فأخي اتقي ربنا، اتقي ربنا فعلا، ان انت ما تحوجش اختك وتزلها وتكسرها، ما تحوجهاش لانها تبقى عمالة تشوف فلان وتشوف علان وتتبهدل يمين وشمال. لا، اتقي ربنا فعلا، اتقي ربنا، واتقي ربنا ما تقفش في سكة، يعني انت تكون فعلا بالنسبة لها ناصح وحكيم وكل حاجة. يعني انت ابن امها، انت دمك دمها، يعني المفروض ان انت يعني تسد الفراغ ده، مفروض كجد يسد الفراغ ده. لو أسرة فيها أخ كبير يتقي ربنا برضو، يتقي ربنا. الأعمام الولاد الأيتام دول يتقوا ربنا، بدل ما يأكلوا حقوقهم وبدل ما يبقوا مش عارف إيه، يتقوا ربنا. يبقى الواحد فيهم فعلا محل والده، يسأل عليهم ويهتم بيهم، ولو قدر والله شرعا والدنيا كويسة، ويضمهم لأولاده ويضمهم لأولاده لو مفيش إشكال. إنما اللي بيحصل ده يعني مجتمع الله لا يقدس لأمة لا يؤخذ لضعيفها من قوية. يعني الأمة اللي الضعفاء فيها دول يحصلون كده، أو المجتمعات أو العائلات أو الأسر، والله يعني سبحان الله دي حاجات بتعجل في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أكثر ما تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا البغي وقطيعة الرحم، والبغي والعقوق. سبحان الله، البغي ده والظلم، يعني هذا ظلمات يوم القيامة. دي مسألة في غاية الأهمية. أمرت أم سلمة رضي الله عنها حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله عنه الشهيد، فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا، ولم تلبث بعده إلا يسيرا حتى ماتت عن 90 سنة. سبحان ربي، يعني يا النبي أنا امرأة كبيرة سبحان الله، ويشاء الله عمرت 90 سنة، وكأن ربنا شاء أن تبقى تلك المرأة الصالحة وعاء لحمل أمانة الدين. وكما علمت أم سلمة، يعني كما علمت أم سلمة، يكفي أن أم سلمة اتربى في بيتها الحسن البصري، اتربى الحسن البصري في بيت أم سلمة، هذا الرجل العظيم من عظماء التابعين ربي في بيت السيدة أم سلمة رضي الله عنها. وكانت وفاتها رضي الله عنها 61، وقيل 62 للهجرة، في خلافة يزيد بن معاوية، وكانت آخر أمهات المؤمنين رضي الله عنها وفاة. يعني سبحان الله، هي عمرت حتى بعد 60 عائشة، يعني عمرت بعد 60 عائشة، سبحان رب. فكانت هذه نهاية الرحلة مع تلك المرأة العظيمة ستنا أم سلمة. وكده هتكون انتهت السنة الرابعة من الهجرة، وهتبدأ السنة الخامسة من الهجرة، وفيها مجموعة أحداث برضو قبل ما ندخل على غزوة الأحزاب. هيبقى فيها غزوة دومة الجندل، وهيبقى فيها قدوم وفد مزينة، وهيبقى فيها غزوة بني المصطلق أو المريسية. إيه بقى دومة الجندل دي، وإيه وفد مزينة، وإيه المريسية، ده إن شاء الله نتعرف عليه في المرات القادمة، قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيم لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات. شتى ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.